المسند الإمام أحمد
قال: أبواب الاعتكاف وفضل العشر الأواخر من رمضان. باب فضل الاعتكاف وبيان زمانه ومكانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، فاتخذ له بيت من سعف، قال فأخرج رأسه ذات يوم فقال: إن المصلي يناجي رباه، فلينظر أحدكم بما يناجي رباه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعتكف في قبة من خوص، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويقول: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. باب وقت الدخول للمعتكف.
ما شاء الله لقد. اللهم صل
وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
صلى الله على سيدنا محمد. وقال: يتحدث الشيخ عليه رحمة الله فيما ورد في مسند الإمام أحمد من الاعتكاف وفضل العشر الأواخر، بهذا أجمع العلماء على استحباب الاعتكاف وأنه ليس بواجب، وأجمعوا على أنه أحب ما يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان. وجاء أيضا في ذلك عند الإمام مسلم أبو داود بن ماجه عن ابن عمر يقول: أن رسول الله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله. وكذلك الاعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة من خوص بابها من حصير، الناس في المسجد. وجاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول سنة العشر الأول، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم اعتكف العشر الأواخر، وقال: إني رأيت ليلة القدر فيها فأنسيتها، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يعتكف فيهن، أي العشر الأواخر، حتى توفي. وكذلك جاء أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود: قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى أتناهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إيليا، يعني المسجد الأقصى. وجاء أيضا عن سيدنا الحسين بن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعتكاف في رمضان كحجتين وعمرتين. فصار الاعتكاف لا يشترط له الصيام في مذهب الإمام الشافعي. قال الإمام مالك وأبو حنيفة: يشترط في الاعتكاف الصوم، ما يصح الصوم إلا من معتكف. وقال الشافعية: يصح الاعتكاف في ليلة وفي نهار ولو لحظات، ما زاد على طمأنينة الصلاة صح أن يكون اعتكافا. وفي قول شاذ أيضا عند الشافعية أن المار يصح أن يعتكف في مروره، والمعتمد لابد من أن يقف وأن يمكث بمقدار فوق طمأنينة الصلاة. وهذا من أسهل المذاهب، مذهب الإمام الشافعي في الاعتكاف وصحته وثوابه، ومن اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما اعتق رقبة. وفي الحديث أيضا أن سيدنا عمر قال لي نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، يقول للنبي نمن يوم جلين نذرت أن أعتكف ليلة، الليل ماشي في صوم، اعتكف ليلة. حمله الآخرون على أنه المراد بالليلة ليلة ويوم، يعني يوم وليلة. وهكذا ولا يصح الاعتكاف إلا في المسجد. قال أبو حنيفة المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، يعني في المحل المهيأ للصلاة في البيت يصح اعتكاف المرأة فيه. وقال بعضهم أي محل ميز للعبادة وللذكر فيصح الاعتكاف فيه. مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وداود الجمهور أنه ما يصح اعتكاف إلا في مسجد. في قول قديم للشافعي مثل مذهب أبي حنيفة أنه ممكن المكان المعد للصلاة في البيت يصح الاعتكاف فيه للرجل والمرأة، ونص الحنفية على أن المرأة تعتكف لها الاعتكاف في مسجد بيتها تحصل ثواب الاعتكاف إذا كان في البيت مكان مهيأ للصلاة فتعتكف فيه. ويقول بجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتها. وهكذا يقول الإمام الشافعي والإمام مالك وجمهور العلماء أن يصح الاعتكاف في أي مسجد. وقال الإمام أحمد بمسجد تقام فيه الجماعة الراتب. وقال أبو حنيفة ما يصح الاعتكاف في مسجد إلا في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس كلها. والزهري مع جماعة قالوا ما يصح إلا في الجامع الذي تقام فيه الجمعة. ويذكر عن حذيفة بعضهم أنه الاعتكاف إنما هو في المساجد الثلاثة، ولكن أقول بأن الاعتكاف في أي مسجد إن كان أوسع. الله يرزقنا عمارة العمر واغتنامه والاستعداد للقاءه.
في كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل إلى أن قال وقال القاضي عياد رحمه الله قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث، فمن مجيد منصف ومن مقصر متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر. قال وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي، فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة. قال القاضي عياد رحمه الله تعالى وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها، إذ لو أمر بواحد منها لكان غيره يظن أنه لا يجزي فأضيف الجميع إليه، وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له، ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما لأمر به وإما لتأويل عليه. وأجمع الأحاديث في سياق حجة الوداع حديث جابر، وهو ممن فرد مسلم بإخراجه، فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن أبي إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت، فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في ساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فقعد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم به رسول أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى ركعتين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به اليوم، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي
إلا. قال جابر عليكم هذا أجمع الحديث، حديث جابر في حج نقل حجته صلى الله عليه وسلم، ومن غير شك أنه أباح الأوجه الثلاثة، بل ورابعها أنه أهللت بما أهل به فلان، أباح أن يحرموا بمفردين أو متمتعين أو مقارنين، وأقر أيضا لفظة الإحرام بأهللت بما أهل به فلان، أحرمت محرم فلان، أقرها صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم الصحيح المتصل للإمام يوسف بن إبراهيم الأردبيلي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن شعبة الصالحين إلى أن قال: فصل. مبيحات الفطر: المرض والسفر وغلبة الجوع والعطش المهلك والمخوف ولو كان مقيما صحيحا. وشرط المرض أن يجهده الصوم معه فيلحقه ضرر يشق احتماله على ما مر في التيمم. ثم إن كان مطبقا فله ترك النية بالليل كالمسافر، وإن لم يكن كالحمى فعليه النية، ثم إن عاد أفطر. والمرض اليسير كالصداع ووجع الإذن والسن لا يبيح إلا أن يخاف الزيادة بالصوم. وشرط السفر أن يكون طويلا.
سواء هذا شرط المرض، هذا المنصوص عليه المرض السفر في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكر شرط المرض أن يجهده الصوم أو يجهده معه، أي مع ذلك المرض، فيلحق ضرر يشق احتماله، لا يحتمل عادة. أما أحد عنده قليل زكام ولا قليل، الدائر يقول أنا مريض، ما يأثر عليه الصوم هذا ولا يجهده، فلا يجوز له أن يفطر. ولكن من عنده مرض يشق معه الصوم مشقة شديدة، يجوز له أن يفطر ويقضي بيوم بدل ذلك. قال: ثم إن كان مطبقا فله ترك النية، يعني مستمر معه المرض كالمسافر، وإن لم يكن كالحمى فيحتمل يروح ويجي وينقطع. قال أنت أولا اسمها
إنو،
وقم بعدين إذا طرأ عليك واشتد ومقدت فافتر، وإلا فقد النية مشت من الليل، فعليه النية، ثم إن عاد أفطر. والمرض اليسير كالصداع وجع الأذن والسن لا يبيح الفطر إلا أن يخاف الزيادة بالصوم.
وشرط السفر أن يكون طويلا مباحا، ولو أصبح صائما ثم مرض فله الفطر في ذلك اليوم
إذا شق عليه،
ولو أصبح في الحضر ثم سافر لم يجد فطر ذلك اليوم
إلا بالمشقة،
ولو نوى بالليل ثم سافر وفارق العمران قبل الفجر فله الفطر في ذلك اليوم، ولو أصبح المسافر أو المريض صائما ثم أقام ذاك اليوم وشفي هذا ولم يفطر بعد لم يجز الإفطار. ولو أصبح المسافر صائما ثم أراد الفطر جاز، وإن عرف أنه يصل المقصد قبل الغروب، ولو لم يفطر حتى دخل عمران المقصد لم يجز الفطر، ولو نذر صوم شهر معين ثم اتفق له السفر جاز له الإفطار.
يقول شرط السفر أن يكون طويل مباح، واحد بيخرج إلى قرية قريب وقال أنا مسافر بأفطر، ماشي فطر إلا بالسفر الطويل مسافة قصر. أيوة سفر طويل مباح، ما يسافر مع عصابة بيسرقون ولا بيسرقون ولا بيعملوا، وقالوا بنفطر ما يجوز لكم الفطر، السفر كله حرام عليكم، وعادوا بتترخصون به، ما يجوز لكم، أن ما يكون السفر مباح. ولو كان أصبح صائم ثم طرأ المرض يجوز له أن يفطر، هذا ما يشق عليه لأنه قد المشقة حتى ما أصبح صائم، حتى من البداية إن كان يشق عليه فيجوز يفطر، ما يشق لا يجوز له أن يفطر. كذلك في السفر، بمجرد عذر السفر ما يمكن إذا طرأ بعد الفجر في اليوم هذا الذي بعد الفجر، فالذي عليه الجمهور أنه ما له حق الفطر اليوم إلا أن يشق عليه فيفطر بالمشقة لا بالسفر. وأما إذا طلع الفجر وهو مسافر فيجوز له أن يترخص ذلك اليوم ويؤخر السفر الصوم إلى عدة أخرى. نعم يقول ولو نوى بالليل ثم سافر وفارق العمران قبل الفجر فله الفطر لأنه طلع الفجر عليه وهو
مسافر.
قال ولو أصبح المسافر أو المريض صائم ثم أقام المسافر والشفي المريض، قال أنا لو كنت مريض الصباح مرضي شكر مع الصوم كنت الحين ما عاد بشيل، كان بأفطر ما حق أفطر لو كان وقت المرض فطرت سواء. وكذلك هذا كان مسافرا وطلع الفجر عليه وهو
مسافر
لكنه صام، لما بعد الظهر وصل البلاد عقو قال بأفطر، تفطر بعد ما قد دخلت البلاد، ما انقطع السفر الآن ما عاد يجوز، لو كان قبل ما تدخل البلاد سواء. قال وإن عرف أنه يصل إلى المقصد قبل الغروب، وكذلك ما يجوز له إن كان عاد ولا يزال في السفر يجوز له أن يفطر، أما إذا قدم إلى البلد صائم فلزمه الإتمام ما عاد يجوز له أن يفطر. ولو لم يفطر حتى دخل عمران المقصد لم يجوز الفطر، عمران المكان الذي يقصده يريد الإقامة فيه. ولو نذر صوم شهر معين ثم اتفق له السفر قال كيف ذا الحين أنا مسافر وأنا نذرت صوم الشهر ذا، نقول إذا كان حتى رمضان قد معين من قبل ربك، وإذا سافرت يجوز لك تفطر وتقضي، وذا كما افطر يجوز لك وإن تصوم أفضل، ويجوز لك تفطر ولكن تقضي بدله فعدة من أيام
أخر.
قال لأن تعيينك للشهر أنت بنذرك أقل من تعيين الرحمن الشهر في رمضان الفرض.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. قال القسم الرابع أحوال السالكين والناكبين. أما أحوال السالكين فهي قصص الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم، كقصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ومريم وداود وسليمان ويونس وإدريس والخضر وشعيب وإلياس وجبريل والملائكة وغيرهم صلوات الله عليهم أجمعين. وأما أحوال الجاحدين والناكبين ففي قصة نمرود وفرعون وعاد وقوم لوط وأصحاب تبع وأصحاب الأيكة وكفار مكة وعبدة الأوثان وإبليس والشياطين وغيرهم، وفائدة هذا القسم الترغيب والترهيب والتنبيه والاعتبار، ويشتمل أيضا على أسرار ورموز وإشارات محوجة إلى التفكر الطويل، وفيها يوجد العنبر الأشهب والعود الرطب الأنضر، والآيات الواردة فيها كثيرة لا يحتاج إلى طلبها وجمعها.
نشرت القسم الرابع من أقسام مقاصد القرآن، ذكر أحوال السالكين وأحوال الناكبين. أحوال السالكين قصص الأنبياء والأولياء، ففي القرآن قصص أنبياء وقصص أولياء. قصص أنبياء مثل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، قصص داود وسليمان ويونس ولوط وإدريس وشعيب وإلياس والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقصص لأولياء مثل مريم وآل الكهف والخضر ولقمان على القول بأنه ليس بنبي. قصص أولياء قصها الله علينا في القرآن، إنه فجدون آمنوا بربهم وزدناهم ومثل أصحاب الغدية وذهم أصحاب الغدية جاه المرسلون وإلى غير ذلك، وغضرهم مثل رجلين جعلنا حجمين من عناب وحفاب من أخوة جانبهم مزرعة. قصص لبعض الأولياء، وكذلك للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقال لقد كان في قصصهم عبرة، وقال وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكذلك ما أخبر عن جبريل وميكائيل وملائكة. قال وأحوال الجاحدين مثل قصص النمرود وقصة فرعون، تكررت بالتكرر قصة موسى وعاد وقوم لوط وقوم تبع أصحاب الأيكة وكفار مكة وعبدة الأوثان وبليس والشياطين وغيرهم، يذكر أحوالهم سبحانه وتعالى. ففائدة هذا القسم الترهيب والتنبيه والاعتبار، وفي أسرار حتى قيل أن أسرار القرآن في القصص، في قصصه، وهي محتاجة إلى فكر طويل. قال فيها يوجد العنبر الأشهب والعد والرطب الأنضر، والآيات الواردة فيها كثيرة لا نحتاج إلى طلبها وجمعها، ولكن تأملها عندما تمر بها.
عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي في كتابه المجموع ورضي الله عنكم وعنا بكم إلى أن قال وإذا سلمنا لهم أنه لا يسمع منهم إذا أمروا وأنكروا، فما الذي يحملهم على مخالطة أهل المنكر ومعاشرتهم؟ وقد أوجب الله عليهم تركهم والإعراض عنهم مهما لم يستجيبوا لله ورسوله، وقد ثبت أن الذي يشاهد المنكرات ولا ينكرها مع القدرة شريك لأصحابها في الإثم، وكذلك الذي يرضى بها وإن لم يكن حاضرا، بل وإن كان بينه وبين الموضع الذي تعمل فيه ما بين المشرق والمغرب، والذي يخالط أهل المنكر ويعاشرهم وإن لم يعمل بعملهم معدود عند الله منهم، وإن نزلت بهم عقوبة أصابته معهم ولا ينجو ولا يسلم إلا بالنهي ثم بالمجانبة والمفارقة لهم إن لم يقبلوا وينقادوا للحق.
نعم. وفي ذلك يقول الله تعالى وقد نزل عليكم في كتابه أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، اللي يجلس معهم يتحدث معهم لإثم مثل أثامهم.
والحب في الله لأهل طاعته والبغض في الله لأهل معصيته من أوثق عرى الإيمان، ولتكون المجانبة لأهل المعاصي عند الإياس من قبولهم الحق.
الله أعلم.
كتاب مزني سكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما غدر يكون، نفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ختم الأنبياء، ويروى في الحديث أن الأنبياء 100,000 نبي و 24,000 نبي، وأن الرسول 310. ولما عاد صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم متوجهون لغزوة بدر فكان عددهم 310، فقال على عدة قوم طالوت الذين جاوزوا معه النهار، ويقولون أن
الصحيح النهر
نهر
نهر أي نهر أيوه،
ويقولون أن الصحيح في عدد الأنبياء والرسل عدم حصرهم لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبل من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسولنا يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. والواجب الإيمان إجمالا بكل نبي بعثه الله وبكل رسول أرسله الله، سواء كان عددهم مثل ما جاء في الحديث أو أكثر، حتى لا يكون منكرا لنبوة الأنبياء الآخرين، لو كان أكثر من هذا العدد فيكون على خطر. وقد فصل الله لنا أسماء 25 في القرآن الكريم، ذكر 18 منهم في موضع واحد. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وبقي سبعة فقط لم يذكروا في هذه الآية، وإنما جاءت أسماؤهم مفرغة في القرآن الكريم، وهم آدم عليه السلام وذو الكفل وإدريس وصالح وهود وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 25 يجب الإيمان بهم تفصيلا.
في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 يبقى 7 وهم آدم إدريس وذو الكفل صالح شعيب بالمختار قد ختموا. هذا أسماء 18.
طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي، وانفتح بابي المغلق وسامرت حبي.
ما شاء الله،
ايش هذا العطاء الممنون من غير كسبي، قد عاوني وقالوا قف هنا لا تغبي، وذنوا أهل ودي يا حبيبي بقربي، صاح شاوش مجدي وانجلى رن كربي. يا رياح الصفا من نحو الأحباب هبي، ذي دواع الهوى تنشي وتبدي وتنبي. لاحظتني العناية نور عين المربي، أهلا وللمربي ما اهتديت لربي، أهلا ولا ما ناديت يا ربي ربي ربي، شو دواعي تدعو والملبي يلبي، والعناية لأهلها تراعي تربي.
لا تلاحظه في سرقه،
ذا تلاحظ في شرقه وهذا في غربه.
قربت ذا وأقصت ذا بعدل المربي.
قربت ذا وأقصت ذا بعدل المربي. كم وكم عبد في العصر ينغارك مكبي. عنده الجوية مسعود مظلم مقبي. هب نود الصفا ناجدي وشرقي وغربي. بخت من كان في صفي وسيار لصحبي. أو مشى في طريقي أو سعى سعف ركبي. أو سلك مسلكي أو سار في وسط دربي. شوف حبيبي يجريني إلى خير سربي. جد أهل الوفا يا نون عيني بطبي. سعفوا باللقاء وجلوا كسفات قلبي. قربوني ورقوني مع آخر حزبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
عبد الله الشاطبي تقبل منا منظر لينا واعف عنا وحبنا موهبك لمحبوبيك والمقربين إليك ولا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا وانفعنا بهم عاما بخاصتهم خاصة وزدنا زيادة وسعدنا بأعلى السعادة وهبنا الحسنى وزيادة وانظمنا في سلك أهل الرضا وطبنا الأمة فيما تجري ويجري به القضاء وفر حظنا من ليالي رمضان وأيام رمضان واجعل لنا بساط من بسط الامتنان الواسع الكبير وربط بحبيبك البشير النذير التقوى في كل لمحة وفي كل نفس تعود بها علينا عوائد الصيام والقيام وعوائد التلاوة والقرآن والأعمال الصالحات والوجهات الصادقات وجميع الخيرات مع دفع جميع الأفات وصلاح الظهر وفاد وختم بالحسنى وهو راض عنا بلطف وعافية النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى آله وصحبه الفاتحة.